أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل كلامنا أخوان إلى الفتوى التاسعة في صفحة 231. قال المصنف: وأما رفع اليدين حالة التكبير. كلامنا أخوان كان ولا زال في مسألة تكبير الإحرام، وتقدمت بعض الفتاوى في الدروس السابقة حول تكبير الإحرام، ووصل الكلام إلى الفتوى التاسعة وهي تدل على رفع اليدين حال التكبير. نقول أنه يستحب رفع اليدين حال التكبير بالصورة التي ذكرها الماتن في المتن، حيث ذكر في المتن في صفحة 228: ويستحب حالته، أي رفع اليدين إلى الأذنين أو مقابل الوجه أو إلى النحر إلى آخره. زين، إذن هنا نقول هذا الاستحباب باعتبار أنه قد وردت بعض النصوص الدالة على أن رفع اليدين حال التكبير، هذا الرفع يعتبر ضربا من التضرع والتبتل والابتهال، ولذلك أصبح رفع اليدين مستحبا. ونقصد من رفع اليدين حالة التكبير بمعنى أنه حالة التكبير يرفع يديه، لا قبل التكبير ولا بعد التكبير، بمعنى أنه يرفع يديه وبعد أن رفع يديه يكبر. فإذا يكون رفع اليدين حال التكبير، لا أنه في الطريق أو عندما ينزل إيده يكبر، لا، عندما يرفع يديه وتكون اليدين يعني بباطنهما مستقبلتين للقبلة، عندها ماذا؟ عندها يكبر. وهذا الحكم أخوان مستحب. نعم، ذهب صاحب الحدائق وذهب ابن الجنيد، صاحب الحدائق الشيخ يوسف البحراني وابن الجنيد، ذهبا إلى الوجوب، إلى وجوب رفعهما. لهم دليلهم، وباعتبار أن المصنف لم يتطرق إلى الوجوب فنحن كذلك لا نشير إليه وإلى أدلتهم، لكن بالنتيجة يوجد قول آخر، قول بالوجوب. المهم أن نقف على الكيفية، كيفية رفع اليدين، لأن الكيفية مختلفة، فهنا اختلاف الكيفيات في فتاوى العلماء منشأه اختلاف الروايات واختلاف الأدلة. فعندنا كيفيات ثلاث لرفع اليدين. الكيفية الأولى أن يرفع المصلي يديه إلى الأذنين، والمستند في ذلك هو صحيح الصفوان. نقرأ صحيح الصفوان أخوان من الكتاب: رأيت أبا عبد الله عليه السلام إذا كبر في الصلاة يرفع يديه حتى يكاد يبلغ أذنيه. إذن هذه الكيفية الأولى. الكيفية الثانية أن يرفع يديه حيال الوجه، يعني أعلى من ماذا؟ أعلى من الأذنين. والمستند في ذلك هي موثقة منصور بن حازم يقول: رأيت أبا عبد الله عليه السلام افتتح الصلاة فرفع يديه حيال وجهه واستقبل القبلة ببطن كفيه. هذه الكيفية الثانية. الكيفية الثالثة أن يرفع يديه إلى ماذا؟ إلى نحره، يعني بمعنى ماذا؟ بمعنى أوطأ أو أدنى من الأذنين، يعني أسفل الأذنين. ما هو المستند؟ المستند هي صحيحة معاوية: رأيت أبا عبد الله عليه السلام حين افتتح الصلاة يرفع يديه أسفل من وجهه قليلا. بعد واضح، يعني في قبال من؟ في قبال النحر. فإذا هذه الروايات الثلاث دلت على هذه الكيفيات الثلاث. إذن نأتي إلى الفقيه. يا أيها الفقيه، أنت في مقام الفتوى، هذه روايات من ناحية السند لا يوجد إشكال لأنها تدور بين الموثقة وبين الصحيحة. الفقيه يقول هنا: لا نستطيع أن نجمع أو نقول بوجود تعارض ما بين هذه الروايات. ليش يا أيها الفقيه؟ يقول الفقيه: الحكم الموجود في هذه الروايات أو الحكم المستفاد في هذه الروايات أو مدلول هذه الروايات أحكام مستحبة، أحكام مستحبة. فإذا كانت مستحبة فإذا هذه الروايات بعد يا أخوان سوف لا تدخل في باب التعارض، لأنها أحكام ماذا؟ أحكام مستحبة، بمعنى أن هذه الروايات مدلولها يدل على أحكام مستحبة. ومع استحبابها ذكر في علم الأصول أنه في علم الأصول أن الروايات إذا كان بعضها يدل على حكم عام وبعضها يدل على حكم خاص، هل نحمل المطلق على المقيد؟ هل نحمل العام على الخاص؟ قالوا في مقام المستحبات لا نراعي هذه القواعد، لا قواعد الجمع العرفي مثلا ولا قواعد التعارض المستقر. إذن ماذا يصنع الفقيه؟ الفقيه يقول في مقام الاستحباب الفقيه ينتهي إلى التخيير، بمعنى أنه يقول إن المكلف مخير بالأخذ بأي كيفية من هذه الكيفيات الثلاث. ولذلك شوي أخوان رجعوا وياي إلى صفحة 228، إش قال المصنف: ويستحب حالته، يعني حالة التكبير، رفع اليدين إلى الأذنين أو مقابل الوجه أو إلى النحر. إذن يتبين أن المكلف ماذا؟ مخير بأن يلتزم بأي كيفية من هذه الكيفيات الثلاث. زين يا أيها الفقهاء، يا أيها الأصوليون، لماذا لا نحاول أن نجمع ما بين هذه الروايات؟ يقولون أنه في باب الاستحباب لا يوجد جمع ما بين، لأنه أخوان ماكو التزام، لأن المكلف بإمكانه أن يترك، وهذا كلام تقدم مفصلا في علم الأصول. نحن لماذا نجمع ما بين الإطلاق والتقييد؟ لماذا نراعي العلاجات في باب التعارض؟ لأننا أمام أحكام إلزامية، المكلف ملزم بالعمل، لكنه في مقام العمل لا يعلم أنه يأخذ بالرواية المطلقة أو يأخذ بالرواية المقيدة. ولذلك الفقهاء أو الأصوليين أدخلوا الإطلاق والتقييد في باب العلاجات، لأن المكلف يريد أن يحدد ماذا؟ أن يحدد. أما في باب الاستحباب، في باب الاستحباب المكلف يقول أو الفقيه يقول بإمكانك أن تترك الرواية الأولى، بإمكانك أن تترك، ولا يوجد إلزام. نعم مستحب زيادة ثواب. أما في باب المحرمات مثلا، في باب الواجبات، المكلف ملزم بالعمل، ولذلك الفقيه أو الأصولي يوجد حلا لهذه الروايات متعارضة. المهم الآن أخوان، هو سند هذه الروايات الثلاث، نأتي إلى رواية صفوان. رواية صفوان أخوان وردت في كتاب التهذيب في الجزء الثاني في صفحة 65 الحديث 235. يقول الشيخ الطوسي رحمه الله، يقول وعنه عن ابن أبي نجران عن صفوان بن مهران الجمال قال رأيت إلى آخر الرواية. وعنه عندما نراجع الأسانيد السابقة نجد عنه يعني عن الحسين بن سعيد، ونحن ذكرنا يا أخوان أن طريق الشيخ الطوسي إلى الحسين بن سعيد هو طريق صحيح. عن ابن والحسين بن سعيد واضح ثقة والطريق صحيح، إذن إلى هنا لا توجد مشكلة. عن ابن أبي نجران، من هو ابن أبي نجران؟ هو عبد الرحمن بن أبي نجران، وقال عنه الشيخ النجاشي ثقة ثقة. عن صفوان وهو كذلك ثقة، إذن الرواية كما ذكر المصنف أنها رواية صحيحة. أما الرواية الثانية وهي رواية منصور، هذه الرواية أخوان مذكورة في كتاب التهذيب في الجزء الثاني صفحة 66 الحديث 240. يقول الشيخ الطوسي في كتاب التهذيب مباشرة محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم. نأتي إلى محمد بن علي بن محبوب وهو بلا ريب ثقة، وطريق الشيخ الطوسي في كتاب المشيخة طريق ضعيف، لكنه في كتاب الفهرست طريق صحيح. فإذا الشيخ الطوسي له طريق صحيح إلى محمد بن علي بن محبوب، له طريق صحيح في كتاب الفهرست. نعم هو طريق صحيح، طريق ضعيف في كتاب المشيخة، وهذا تطرقنا إليه سابقا، يعني الكلام حول السندين أو الطريقين ولماذا الطريق في المشيخة ضعيف، وأنه نكتفي بما ذكرناه في كتاب الفهرست لإثبات صحة الطريق. هذا كلام قد تقدم سابقا وأتصور هذا واضح في أذهانكم أخوان. الآن نأتي إلى ماذا؟ نترك محمد بن عبد الحميد، نأتي إلى سيف بن عميرة ومنصور بن حازم. منصور بن حازم أخوان تقدم ذكره وأنه ثقة، بقي سيف بن عميرة. سيف بن عميرة أخوان ذكره الشيخ النجاشي، قال سيف بن عميرة النخعي عربي كوفي ثقة، روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن، له كتاب سلام الله تعالى عليهم أجمعين، له كتاب يرويه جماعات من أصحابنا، أخبرني الحسين إلى آخره. زين، هنا كلمة ثقة، عربي كوفي ثقة، كلمة ثقة في عبارة النجاشي للأسف غير موجودة في بعض نسخ النجاشي. نعم هي موجودة في نسخة ابن داود. يقول السيد الخوئي رحمه الله كلمة ثقة في عبارة النجاشي غير موجودة في بعض النسخ، لكنها موجودة في نسخة ابن داود من القسم الأول والسيد التفريشي والمولى عناية الله القهبائي، وكذلك في الخلاصة على ما نقل أو نقل عنه الميرزة في رجاله الكبير. إذن هنا يوجد إشكال في توثيق الشيخ النجاشي أنه هذه الكلمة موجودة أو غير موجودة. زين، لكننا نكتفي فيما ذكره الشيخ الطوسي في كتاب الفهرست، قال: سيف بن عميرة ثقة كوفي نخعي عربي له كتاب إلى آخره. وعده الشيخ الطوسي في كتاب الرجال من أصحاب الإمام الصادق سلام الله تعالى عليه، وعده في أصحاب الإمام الكاظم سلام الله تعالى عليه، وعده البرقي في أصحاب الإمام الصادق سلام الله تعالى عليه، وفي أصحاب الإمام الكاظم سلام الله تعالى عليهم أجمعين. نعم، ابن شهر آشوب في كتاب المعالم قال: سيف بن عميرة ثقة من أصحاب الإمام الكاظم عليه السلام، واقفي له كتاب، واقفي له كتاب. هذه المشكلة هنا وردت، فهنا نقول أنه إذا كان واقفي فواضح يا أخوان أن الرواية تكون به ماذا؟ تكون به موثقة. ولذلك المصنف قال موثقة منصور بن حازم، موثقة منصور بن حازم. طبعا يقول السيد الخوئي: لم يذكر أحد أن سيف بن عميرة قد أدرك الإمام الرضا سلام الله تعالى عليه. وأنتم تعلمون يا أخوان أن مسألة الوقف ومشاكل الوقف جاءت بعد شهادة الإمام الكاظم عليه السلام، فإذا كان الراوي لم يدرك الإمام الرضا يعني معناه مات في حياة الإمام الكاظم عليه السلام، وعندما كان الإمام الكاظم حيا فشبهة الوقف بعد تأتي بالنسبة إلى سيف، لو ما تأتي لا تأتي. فإذا لو بقينا نحن ومقتضى الصحبة نقول فقط سيف ابن عميرة من أصحاب الإمام الكاظم، وذكر الشيخ الطوسي في كتاب الرجال أنه فقط من أصحاب الإمام الكاظم والصادق، والبرقي عده من أصحاب الإمام الكاظم والصادق. أما بالنسبة إلى ابن شهر آشوب هو جاب لنا هاي المشكلة أنه واقفي. زين، إذا كان هو ليس من أصحاب الإمام الرضا فماكو شبهة وقف. الفكرة صارت واضحة؟ الآن كذلك نقول أن الشهيد الثاني ذكر أن سيف بن عميرة ضعيف، ضعفه، ولا وجه لتضعيفه مع هذا التوثيق للطوسي والنجاشي. سعوفون من كلام النجاشي بأنه سقط، أو لا وجه للتضعيف إلا لكونه واقفي. ونحن قلنا أن فساد العقيدة لا يؤثر على صدق الكلام، إذن كلام الشهيد الثاني بلا ريب ماذا؟ يكون مردودا، هذا كما هو واضح لديكم أخوان. إذن إلى هنا أخوان نقول قضية الوقف يعني لا نستطيع أن نقطع ماذا؟ أن نقطع بها، تبقى أنه شبهة قد أثارها ابن شهر آشوف في معالم العلماء. هسه هذا البحث مو مهم كلش أنه واقفي أو بالنسبة إلى سيف بن عميرة، المهم أننا نبحث محمد بن عبد الحميد، محمد بن عبد الحميد، لعله سننتهي أن محمد بن عبد الحميد سيكون من الفطحية أو من غير الفطحية، فننتهي إلى أن يعني الرواية موثقة. موثقة تريد تقول موثقة بسيف بن عميرة وأن النتيجة تتبع أخس المقدمتين، وأكو شبهة مثل ما مسألة أبان بن عثمان، تذكرون أخوان أنه دار أمره بين الناووسية وبين القادسية وبين إذن انتهينا إلى أنه هذه الشبهة موجودة والنتيجة تتبع أخس المقدمتين، فتكون الرواية به موثقة. تعالوا معنا إلى محمد بن عبد الحميد. محمد بن عبد الحميد ذكره النجاشي وقال: محمد بن عبد الحميد بن سالم العطار أبو جعفر روى، أخوان ركزوا ياي بهاي الترجمة، روى عبد الحميد. إحنا وين كلامنا؟ في ترجمة من؟ في ترجمة محمد بن عبد الحميد، يعني في ترجمة الابن. قال الشيخ النجاشي: روى عبد الحميد عن أبي الحسن موسى سلام الله تعالى عليه، وكان ثقة من أصحابنا الكوفيين له كتاب النوادر، أخبرنا به، أخبرنا أبو عبد الله إلى آخره. وقال الشيخ الطوسي في الكتاب الفهرس: محمد بن عبد الحميد إلى آخره. وعده في كتاب الرجال من أصحاب الرضا عليه السلام، وذكر أنه في أصحاب الإمام العسكري كذلك، ولم يذكر له توثيقا. زين، السؤال هو هنا يا أخوان، هذه كلمة ثقة الواردة في كلام النجاشي لمن تعود؟ تعود إلى الأب لو تعود إلى الابن؟ ساعدوني أخوان، تعود إلى الأب أو أنها تعود لمن؟ تعود إلى الابن. لو كانت عبارة النجاشي من دون كلمة أو حرف الواو، فبلا ريب الضمير المستتر في كان هو محمد، يعني الابن. لكن من جاءت كلمة أو حرف الواو، هنا أكو كلام أنه هذا التوثيق يعود للأب لا للابن. زين، من الذي ذهب إلى ذلك؟ نقول ذهب إلى ذلك السيد الخوئي، قال إن التوثيق يعود إلى من؟ إلى الأب. خلي نقرأ ما ذكره السيد الخوئي رحمه الله. يقول السيد الخوئي: أن جماعة من المتأخرين وثقوا محمد بن عبد الحميد نظرا إلى أن التوثيق في كلام النجاشي يرجع إليه لا إلى أبيه عبد الحميد، ولكننا ذكرنا في ترجمة عبد الحميد أن التوثيق راجع إليه لا إلى ابنه. وقد يقال إنه يكفي في وثاقته ما ذكره النجاشي في ترجمة سهل بن زياد الآدمي من أنه كاتب أبا محمد العسكري عليه السلام على يد محمد بن عبد الحميد العطار، فإنه يدل على وكالته وسفارته، فيكون ثقة لا محالته. ولكنه واضح الفساد، فإنه لا دلالة في هذا الكلام على الوكالة فضلا عن السفارة، بل المستفاد منه أن محمد بن عبد الحميد كان واسطة في إيصال الكتاب فقط. وأين هذا من الوكالة؟ على أن قد بينا غير مرة أن الوكالة لا تستلزم العدالة ولا الوثاقة ولا الوثاق. إذن محمد بن عبد الحميد على رأي السيد الخوئي، شنو رأيكم أخوان؟ لا دليل على وثاقته. زين، هذه الوثاقة، يقول هذه الوثاقة للأب، مثل ما ذكرت أنا. السيد الخوئي يقول في ترجمة الوالد عبد الحميد، وقلت أن التوثيق يعود إليه. هذا كلام من؟ هذا كلام السيد الخوئي. يرد على السيد الخوئي: أولا، نقول إن النجاشي قد التزم في بداية كلامه، في مقدمته، بل اسم كتابه الصحيح مو رجال النجاشي وإنما فهرست النجاشي، وهذا بيناه في درسنا الرجالي. لأنك لو رجعت إلى الجزء الثاني من كتاب النجاشي، النجاشي خط بيده كلمة الفهرست. فإذا من نقول فهرست، إذا شنو معناه؟ معناه أنني أذكر في هذا الكتاب من كان له، وأترجم له إذا كان الراوي قل وياي: إذا كان الراوي له كتاب، له فهرس، له مصنف، له أصل. وهنا من هو صاحب الأصل؟ صاحب الأصل هو محمد الابن وليس الأب، الابن وليس الأب. الابن له كتاب، وأما الأب لا كتاب له. إذن المقصود في هذه الترجمة هو من؟ هو الابن للأب، لأنه هو صاحب الكتاب، هو صاحب الأصل، هو صاحب فإذن يتبين يا سيدنا الخوئي أن المقصود بالترجمة من هو؟ هو محمد للأب. واضح إلى هنا؟ بل نقول أكثر من ذلك، نقول له: يا سيدنا الخوئي، هذا كلامك في كتاب الرجال، هذا كلامك في كتاب الرجال، ونحن نعلم أن كتاب الرجال انتهيت فيه إلى هذا، وأما ما ذكره السيد الخوئي رحمه الله في كتاب الصلاة من شرح العروة في الجزء 14 في الصفحة 267، السيد الخوئي ماذا يقول؟ يقول: ومنها صحيحة منصور بن حازم قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا تقرأ في المكتوبة بأقل من سورة ولا بأكثر، فإن النهي عن الأقل ظاهر في وجوب السورة كاملة. وناقش فيها صاحب المدارك سندا تارة ودلالة أخرى، أما السند فبمحمد ابن عبد الحميد، إذ لم يرد فيه توثيق. يا هو اللي يقول هذا الكلام صاحب المدارك. يقول السيد الخوئي: أما الجواب عن السند فبما أفاده صاحب المدارك وقد أجاد، وحاصله أن الطعن في السند غفلة نشأت عن الاقتصار على ملاحظة عبارة العلامة في الخلاصة التي هي عين عبارة النجاشي مع تقطيع، بحيث أعيد العبارة أخوان لو واضحة، أن الطعن في السند غفلة نشأت عن الاقتصار على ملاحظة عبارة العلامة في الخلاصة التي هي عين عبارة النجاشي مع تقطيع، بحيث لو لوحظت عبارة النجاشي لارتفعت الشبهة الناشئة عن التقطيع، فإن العلامة هكذا قال. محمد بن عبد الحميد بن سالم العطار أبو جعفر روى عبد الحميد عن أبي الحسن موسى وكان ثقة من أصحابنا. يقول السيد الخوئي: وظاهر هذه العبارة، ظاهرها رجوع التوثيق إلى الأب دون الابن، كما نبه عليه الشهيد في تعليقته، مع أن هذه العبارة بعينها مأخوذة عن النجاشي بإضافة قوله بعد ذلك بلا فصل: له كتاب النوادر. فإن مرجع الضمير المجرور هو محمد، أعني الابن الذي هو المقصود، الذي هو المقصود له، مو هذا هو الضمير المجرور؟ لمن هذا الضمير المجرور؟ يعود إلى محمد لا إلى الأب. إذن يقول السيد الخوئي: أعني الابن الذي هو المقصود بالترجمة، حيث إن النجاشي لا يعنون إلا من له كتاب وعليه، فوحدة السياق تقتضي بأن يكون مرجع الضمير في قوله وكان ثقة هو الابن أيضا، فإن التفكيك بين المرجعين خارج عن أسلوب الكلام كما لا يخفى على الأعلام. فقوله روى عبد الحميد عن أبي الحسن تكون جملة معترضة، وكم لها نظير في عبارات النجاشي. إذن يا أخوان رجعوا إلى من؟ رجعوا إلى كتاب المعجم، لأن هذا كتاب الصلاة متأخر عن من؟ عن كتاب المعجم. لو متقدم هيكون شوية تعب نفسنا. إذا كان كتاب الصلاة متأخر عن كتاب المعجم. ها إذن شو نقول؟ نقول استدرك السيد الخوئي، يعني ما ذكره في المعجم ماذا نعرض عنه، وإذا كان كتاب المعجم متأخر إذن نأخذ بما موجود في كتاب ماذا؟ في كتاب المعجم. إذن إلى هنا نقول إذن نفس السيد الخوئي عنده كلمتين، نفس السيد الخوئي توجد عنده كلمتان، إذن لا أقل نقول بماذا؟ لا أقل نقول بالتساقط. كن نسأل تلاميذ السيد الخوئي رحمه الله أن كتاب الرجال متأخر عن كتاب الصلاة لو غير متأخر، يعني كن نشوف مثلا القريبين من الشيخ البروجردي رحمه الله أنه يعني كتاب الصلاة متأخر أو متقدم، هاي إن شاء الله أسأل عنها وأبلغكم. زين، هذا هو الوجه الأول يتبين أنه لا ينفع. السيد السستاني حفظه الله في كتاب القبسات يذكر وجوه أخرى لتوثيقه، من ضمن التوثيقات أنه روى عنه أحد المشايخ الثلاثة محمد بن أبي عمر، لكن السيد البروجردي شكك في هذا. الوجه الثالث أنه من رواة كامل الزيارات، هذا بعد واضح. الوجه الرابع أن النجاشي في ترجمة بيان الجزري، بيان الجزري، خلنا نرجع إلى الترجمة، قال النجاشي بيان الجزري كوفي أبو أحمد مولى قال محمد بن عبد الحميد كان خبيرا فاضلا. إذن يا هو اللي وثق بيان، ها أخوان، هو محمد. فإذن من هنا ماذا نقول؟ إذن يتبين أن النجاشي يعتمد على محمد في معرفة أحوال الرجال. إذن هذا يكشف عن ماذا؟ يكشف عن كونه ثقة. الوجه الخامس الذي يذكره السيد السستاني حفظه الله يقول أن الكشي، هاي اللي قلت لكم أنا راح تجينا، يعني حتى لو لم يثبت وقف سيف بن عميرة مع ذلك نقول أنه الكشي يقول محمد بن الوليد الخزاز ومعاوية بن حكيم ومصدق بن صدقة ومحمد بن سالم بن عبد الحميد هؤلاء كلهم فطحية وهم من أجلة العلماء والفقهاء العدول. فنكتفي بهذا المقدار، إذن يكون ثقة محمد سواء على ما ذكره الكشي أو ما ذكره النجاشي في توثيق من؟ في توثيق محمد بن عبد الحميد. إذن محمد بن عبد الحميد بلا ريب يكون ماذا؟ يكون ثقة. زين، السيد السستاني حفظه الله ناقش أستاذه السيد الخوئي فذكر في كتاب القبسات صفحة 467 بأنه قد بنى قدس سره بنفسه على أن قول النجاشي ثقة من أصحابنا يرجع إلى الولد، عفوا إلى الوالد لا إلى الولد، فكيف استدل به في المقام على نفي كون الولد من الفطحية؟ زين، هسه بقطع النظر عن الظاهر، يعني لو يعني الراجع كتاب السيد الخوئي اللي ذكرناه الموسوعة لعله هذا الإشكال من السيد الأستاذ لا يرد على السيد الخوئي رحمه الله. زين، إذن إلى هنا انتهينا من هذا السند. إذن هذا السند كما ذكر المصنف حفظه الله أنه سند صحيح من ناحية كلهم ثقات، لكنه تبقى موثقة باعتبار أنه سيف بن عميرة إما أن يكون واقفيا أو محمد بن عبد الحميد أن يكون فطحيا. زين، نأتي إلى السند الثالث وهو صحيحة معاوية بن عمار. يقول معاوية بن عمار رأيت أبا عبد الله، المهم هو السند، السند وردت هذه الرواية في كتاب التهذيب في الجزء الثاني صفحة 65 حديث 234 عنه، يعني عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن فضالة، عن معاوية، وهؤلاء كلهم ماذا؟ وهؤلاء كلهم ثقات. فالرواية تكون كذلك صحيحة كما ذكر المصنف. نأتي إلى الفتوى العاشرة. يستحب للمصلي أن يكبر سبعا، يعني تكبيرة الإحرام يكبرها سبع مرات، لكن يا هي من عتن تكبيرة الإحرام الفاتحة للصلاة صبرا، فهنا أن يكبر أولا ثلاث مرات ويدعو سبحان الله العظيم، سبحان الله الكريم، سبحان، ثم يكبر اثنين وثم يدعو، هي صار خمسة، ثم يكبر اثنين وتكون إحدى التكبيرتين الأخيرتين هي فاتحة الصلاة. الكيفية الثانية لا، يكبر ستة ثم يدعو، ثم بعد ذلك السابعة تكون هي تكبيرة الإحرام. نعم، يوجد اختلاف أنه بين العلماء أن افتتاح الصلاة بتكبيرة واحدة من هذه السبعة مثلا الأولى والباقي تكون مستحبة، أو لا الستة الأولى مستحبة والأخيرة هي فاتحة للصلاة، ونحن نعلم أنهما قبل التكبيرة كله يكون ماذا؟ يكون خارجا عن الصلاة، أو لا أنه هاي السبعة بمجموعها هي فاتحة للصلاة. طبعا من الراجع الفتاوى والراجع كلمات الأعلام نجد أن الأعلام يقولون آخر وحدة على مستوى الفتاوى، آخر وحدة هي التكبيرة التي تكون فاتحة للصلاة. قال المصنف: وأما استحباب التكبير سبعا فلصحيح زرار عن أبي جعفر عليه السلام: أدنى ما يجزى من التكبير في التوجه إلى الصلاة تكبيرة واحدة وثلاث تكبيرات وخمس وسبع أفضل. هذا الاستحباب بعد واضح. أخوان نرجع للمتن، يقول تكبيرة الإحرام، قرأنا الفتاوى، الله أكبر ركن تبطل بتركه العمد والسهو الصلاة كما تبطل بزيادته العمدية دون السهوية، ويجب فيه القيام التام، والأخرس يأتي به على قدر ما يمكنه، ويستحب حالته رفع اليدين إلى الأذنين أو مقابل الوجه أو إلى النحر مستقبلا بباطنها القبلة، ويستحب التكبير سبعا عند الشروع. هذا بالنسبة إلى تكبير الإحرام. نأتي إلى القيام. القيام أخوان من البحوث المهمة، لأننا سنبحث أنه أي قيام هو الركن. هذا ما يأتينا غدا إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.